الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون فيه مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وعليك.
أصلح الله حالك الشيخ،
حياك الله. تفضل
شيخنا. كما تعودنا إلى أن تأتي اتصالات إخواننا وأخواتنا، يعني نريد أن نتكلم عن موضوع تمويل رأس المال العامل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر
صلى الله عليه
وسلم، الذي امتدحه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الإيداع في بنوك بقصد الاستثمار قد يكون في بنوك إسلامية ليكون هناك استثمار حقيقي في بيع شراء، استصناع، تجارة، يعني هناك عقود تستخدمها البنوك الإسلامية.
نعم.
وهذه العقود للاستثمار الحلال. للأسف الشديد أن البنوك الربوية عقدها واحد، عقد القرض الربوي.
نعم.
لكن يطلق عليه هنا، يقول لك نستثمر في بنك كذا. كيف تستثمر؟ هو الاستثمار يعني معناه في ثمرة، يعني في زيادة. طب الثمرة هذه قد تكون طيبة وقد تكون خبيثة.
نعم.
فإذا كان استثمار في بنوك ربوية، البنك الربوي بنص القانون لا يسمح له لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالمخايطة، تجارة فعلية غير مسموح للبنك التجاري الذي يتعامل فيه بنص القانون مادة 39، يحظر على البنك التجاري التعامل مع العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء والمخايطة.
نعم.
كيف يكون الاستثمار؟ الثمرة زيادة عن الأصل، تأتي ثمرة. ما هذا الثمرة؟ فوائد ربوية.
نعم.
وذلك هذا يلبس به على عامة الناس، لما يقال هنا في استثمار يبقى إذا الاستثمار حلال.
نعم.
ولذلك أحد المفتين السابقين أو الشيوخ الأزهر السابقين بيّن أن هنا مراد يعني في عقد اسمه عقد استثمار، وعقد الاستثمار هذا حلال لأنه يأتي بثمرة، ثمرة حلال.
نعم.
بينت له في رد عليه أنه لا يوجد في الفقه الإسلامي عقد اسمه عقد استثمار، غير موجود. يعني إذا بحثنا في الفقه الإسلامي القديم والجديد والمستخرج من أي مذهب، لا يوجد استثمار عقد معين، وإنما الاستثمار يكون بعقود مختلفة.
نعم.
بعضها حلال وبعضها حرام. فإذا كان البنك إسلاميا يمكن أن يكون الاستثمار حلالا، البنك ربوي إذن الاستثمار يعني إيداع بفوائد ربوية، والثمرة هي الفائدة الربوية، هي ثمرة مرة حنظلة.
نعم.
طيب، تمويل رأس المال العامل
سنشرع في بيانه، ولكن نستقبل هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم مصطفى.
أنا أم مصطفى من اسكندرية. ممكن أسأل؟
تفضلي يا أختي، الشيخ معك، تفضلي.
هو حضرتك يعني شيخ، أنا زوجي عليه كفورة مالية، يعني قالوا قالوا له تطعم 60 مسكين عن كل يوم من أوسط ما تطعمون يعني. فاحنا حسبناها قلنا 10 جنيه، ف60 مسكين يعني 300 جنيه. فهل احنا لازم نطلع 60 فرد ولا نوزعهم على أسر يعني كل أسرة 100 جنيه أو 150؟
طيب يا أختي أبشري بخير، الشيخ يجيبك إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. أخونا تامر، السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته.
تفضل يا بارك الله فيك.
الله يكرمك. ممكن أكلم الدكتور علي لو سمحت؟
الدكتور معاك، تفضل يا أخي.
بالنسبة يا دكتور علي،
تفضل.
بالنسبة دلوقتي يا دكتور علي، الشيخ فرحات المني،
يعني أخي بدون أسماء، تفضل سؤالك بدون أسماء. بدون أسئلة، تفضل سؤالك.
خلاص يعني خلاص أعصابه باظ.
أخونا تامر تفضل سؤالك للشيخ والشيخ يوضع لك الأمر إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. شيخنا نرجع إلى تمويل رأس المال العامل.
نعم، تمويل رأس المال العامل، أنا أضرب لك مثلا واقعيا.
نعم،
عندما كنت في رقابة شرعية لأحد البنوك الإسلامية قبل أن أستقيل،
نعم،
شركة من الشركات طلبت منا 10 ملايين. 10 ملايين قرض.
نعم.
فأحال الموضوع علي، هل هناك من مخرج؟ لأن البنك الإسلامي لا يقرض.
نعم.
والمطلوب مبلغ كبير، 10 ملايين، وأظن كان 10 ملايين دولار.
نعم.
طيب فسألت هنا، هذه أي شركة؟ ذكروا لنا شركة كذا تستثمر في كذا، أصولها الثابتة، أصولها المتداولة، النقود المستعملة في الاستثمار. الأصول الثابتة قلت هذه نعتبرها أدوات المضارب، لا تدخل في العملية، إنما يعني المبنى سيبقى كما هو.
نعم.
أي شيء مستعمل أصل ثابت يبقى كما هو، لا ننظر إلى قيمته ولا نضمه إلى الأموال المستثمرة. أصولها المتداولة حسبناها، والنقود موجودة عندها حسبناها. إذا أصول متداولة والنقود هذه كم تساوي؟ قالوا تساوي 30 مليونا.
نعم.
إذن المصرف الإسلامي يدفع 10 ملايين للشركة، والشركة عندها أصول متداولة 30 مليون، وعندها أصول ثابتة لا دخل لنا بها ولا بقيمتها.
نعم، لأن التجارة في 30 مليون. هذه
30 مليون نضيف من 10 إلى 40 مليون.
نعم.
وبدأت الشركة تستثمر 40 مليونا.
نعم.
بالاتفاق أن يكون هنا عقد مضاربة شرعية، والربح يقسم بين الاثنين، والخسارة لا قدر الله تكون على صاحب رأس المال.
لا.
ويكفي أن العامل يخسر عمله، إنه لا يخسر العمل والمال.
لا.
نعم. دخل الموضوع هذا وبدأ الاستثمار، في نهاية المدة حسب نتيجة الاستثمار وجد بأن الربح الذي حقق ونسبة كذا في المئة.
نعم.
الشركة تأخذ 30 مليونا وأرباح 30 مليون، ثم 10 ملايين أرباحها تقسم بين الشركة وبين المصرف الإسلامي.
طب شيخنا هنوضح هذه المسألة، لأن هذه يعني هي لب القضية كما يقال.
أتفضل.
ولكن نستقبل هذا الاتصال من المغرب. أخونا أبو عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
بارك الله فيك يا أخي.
أصل الله حالك، تفضل.
جزيتم خير. بارك الله فيك. عندي سؤال يا شيخ، بارك الله فيك.
علي صوتك، تفضل سؤالك يا أخي.
أحد الأبناء المغربية، هو في العصير قوي، استحدث يزعم أنه استحدث فرعا إسلامية، وسمى دار السفاري العقار، دار السفاري التجهيزات المنزلية، دار السفاري الصيالي بيع السيارات إلى آخره. هذا البنك المعاملة مع 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 مع, مع الناس تكون بالشكل التالي. لا إذا أردت مثلا أن تقفني حيثا تقول ابحث عن البيت، فإن وجدت البيت تحدد الثمن، ثمن البيع مع المالك الأصلي، فإن حددته أخبرتهم بذلك وأرسلوا معك موظفا يتيقن من العملية، فإن تيقن من العملية عقدوا عقدا على صاحب الملك الأصلي ثم يبيعونه عليك بضعفها فيها أو يزيد. الحقيقة هذا هذه العملية
سليمة شرعا. أبشر يا أخي، أبشر أبو عبد الله، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أختنا شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
تفضلي تفضلي يا أختي.
بس يا ريت حضرتك ما تجاوبش عليا غير بعد ما أسأل.
طيب تفضلي.
هي زكاة الحلي واجب عليا ولا على زوجي؟
بارك الله فيك، أبشري بخير، جزاكم الله خيرا. شيخنا، يعني إذا نحن نتكلم عن تمويل أصل المال العامل، إنه هذا المضارب الذي ضرب بثلاثين مليون ثم إن البنك دخل معه في عقد بعشرة ملايين، يبقى إذن هو سيأخذ أرباح هذه الثلاثين، ثم نتكلم الآن عن أرباح العشرة، كيف تقص؟
حسب الاتفاق.
نعم،
اتفق بس بالنص، يبقى نصف الأرباح لهذا نصف الأرباح لهذا،
نصف الأرباح لعشرة ملايين،
عشرة ملايين نعم،
مش لأربعين.
لا،
الأربعين هو خد الثلاثين بتوعه وضرب فيهم وربح منهم الأرباح له كلها.
لا،
أما في العشرة ملايين لا. الكلام
وفي الخسارة لا قدر الله.
نعم،
خسارة الثلاثين عليه هو بالكامل.
نعم،
وخسارة العشرة على صاحب رأس المال الذي دخل برأس مال العامل، الذي دخل بعشرة ملايين خسارة رأس المال عليه هو.
يعني الشركة في العشرة ملايين لن تخسر شيء لأنها خسرت عملها.
نعم، لا، الثلاثين مليون الشركة تخسر،
تخسر لأن المال ملوه.
العشرة ملايين الخسارة على صاحب رأس المال، أي البنك الذي اشترك بثلاثين مليون بعشرة ملايين، فهو الذي يتحمل خسارة.
يبقى إذن في الربح، الربح لثلاثين مليون هو سيأخذها كاملة لأنها ماله وهو الذي ضرب فيها. في العشرة ملايين على حسب ما اتفقوا عليه في تقسيم الأرباح، في الخسارة هو سيخسر ما غرمه في الثلاثين مليون، أما في العشرة ملايين الخسارة على صاحب المال فقط اللي هو البنك اللي ضرب مع الشركة.
نعم،
لكن هو لن يخسر شيئا لأنه خسر عمله.
يخسر عمله، هذه صورة مبسطة.
نعم،
هاي يأتي واحد يقول لك ده أنا ابن عم اديته مبلغ كذا عشان يستثمره، وبيتاجر في ايه؟ بيتاجر في الموبايلات.
نعم،
طيب كيف ستحسب هذا؟ أنا أعطيته المال وهو يحصل أرباح والدين اللي عاوز يدوله خلاص. هذا لا يجوز، لابد أن يكون هناك عقد يبين الحقوق والالتزامات، عقد.
نعم،
كل إن هذا ابن عمك أهلا وسهلا، إنه في التجارة لا،
التجارة لها ضوابطها،
ضوابط سواء ابن العم أو الأب أو الجد أو الخال أي أحد.
نعم،
لابد في ضوابط. فإذا هنا مفروض هنا في هذه الحالة نفس الشيء الذي ذكرناه في تمويل رأس المال العامل، ننظر هنا ابن عمك ما رأس ماله الذي يستثمره؟ يحسب
رأس المال المتداول.
متداول،
نعم،
ولا تحتاج إلى رأس مال يعني ثابت.
نعم،
أصول ثابتة.
نعم،
لو فرض في أصول ثابتة محل مثلا يبيع فيه، هذا لا يحسب.
نعم،
يحسب الأصول المتداولة.
نعم،
دخلت في التجارة، ثم يحسب المبلغ الذي أخذه. كم أعطيت ابن عمك؟ أعطيته مثلا مليون.
نعم،
ثم أمواله التي يستثمرها مليون أيضا، إذن مليونان، يتاجر في مليونين.
نعم،
في نهاية المدة المليون لابن عمي بأرباحه كاملة.
المليون بتاعت ابن عمه
هي بالأرباح كاملة.
نعم.
المليون الآخر الذي أعطيته لابن عمك نحسب الأرباح. كم اتفقتم؟ اتفقنا مثلا نصف الربح لكل منا نصف الربح. إذا ابن عمك يأخذ نصف الربح من المليون
الثانية.
ثانية. وأنت أيضا تأخذ نصف الربح
أيضا من المليون الثانية وليس من كل التجارة.
وليس من كل التجارة.
طيب شيخنا أيضا معذرة نستقبل هذا اتصال. أخونا عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. علي صوتك يا أخي تفضل.
ألو.
تفضل. السلام عليكم. أختنا أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
أكلم الدكتور علم سماح.
تفضلي الدكتور معك.
أنا عندي سؤال لو سماح.
تفضلي سؤالك.
أنا عايز أسأل الدكتور لو أنا واحد عاوز يجيب عربية من معرض والمعرض دوت قال له يعني إيه قال له أنا حولك البنك والبنك هيشتري العربية وتبقى ملكه وبعد كده هيبيعها لك بقساط شهرية تدفع المقدمة ويبيعها لك.
أي بنك يا أختي؟ بنك تجاري ولا بنك إسلامي؟
بنك عادي.
عادي. طيب.
أوه.
أبشري بخير. جزاكم الله خير. نستقبل أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم. قطع اتصال. طيب. شيخنا إذا نحن نتكلم الآن عن واقع الناس إنه حتى وإن دخلت تجارة أو مدربة مع قريب أو مع أي شخص فإنما أنا أنظر إلى رأس المال المتداول قيمتي الذي أعطيتها إياه وقيمته هو
ويكتب
ويكتب يعني
ويسجل هذا. نعم نكتب. يقول لك لا ده أنا خدت منه شيك على بياض. شيك على بياض. كيف شيك على بياض؟ فإذا اختلف المبلغ مليون يكتب 10 مليون.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الذي أقول لك حتى أهدده بأن يدفع بالكامل ما أريد أو أخرب بيته؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني شيء أشياء شيء الإنسان يضيق بها ضرعا.
نعم. ليس هاجا
بعيدا بعيدا عن الشرع. نعم. بعيد كمان. بعيدا هنا تتفق على أنك ستدفع مبلغ كذا يستثمر في كذا. وهو معه رأس مال كذا يستثمر كذا والربح يقسم ماله وربحه له ومالك وربحه بينكما. المال لك تصاحب رأس المال والربح يقسم بالنسبة المتفق عليها. خسارة تكون على صاحب رأس المال.
وهذا ينسلخ أيضا لو أن الرجل صاحب هذه الشركة ليس عنده مال وإنما أخذ هذا المال يتاجر فيه أيضا ينسلخ على هذا. الخسارة تكون على صاحب رأس المال فقط أما الربح باتفاق بينهم.
نعم. بهذا تكون الأمور شرعية فعلا.
نعم.
إنما مسألة وصل أمانة أو شيك على بياض هذا كل هذا لا يجوز.
بارك الله فيك شيخنا وجزاكم الله خيرا على هذا التوضيح.
تفضل.
أختنا أم مصطفى بتقول زوجها عليه كفارة إطعام 60 مسكين تقول هم حسبوا المبلغ يعني من أوسط ما يطعمون فبتقول الآن كيف نخرجه يعني نخرجه مرة واحدة أم يعني لكل شخص نعطيه
يخرج الطريقة التي يرون فيها مصلحة للفقراء ما يترجح به مصلحة الفقراء.
نعم.
لكن بالنسبة لمن أوسط الطعام 10 جنيهات معناه أن هذه أسرة فقيرة مستحقة للزكاة لأن الآن الطعام 10 جنيهات ماذا أي طعام يمكن أن نحضر ب10 جنيهات؟
نعم.
إلا إذا كنا سنقول بقى إذا 10 جنيهات يعني كمية من الأرز فقط إنما اللحم والخضار والكذا لا بس هنا من أوسط ما تطعمون أهليكم فهل أوسط الطعام هو أرز فقط؟ يعني حتى في الخليج
نعم
بأوسط ما تطعمون أهليكم ويحسب بهذا الطريقة. فكنت أقول لهم يعني القيمة الأساسية في الأرز أم فيما يرقد فوق الأرز؟
فيما يرقد أكيد يعني.
نعم.
يعني إذن لابد لنا أولا فضيلة الشيخ أن يعني أن نقدر الأمر تقديرا حقيقيا،
لا يكون في ظلم الفقير.
نعم،
لأنه من أوسط ما تطعمون أهليكم، اليوم الذي فيه طعام نأكل هذا يوم وسط. نعم. ماذا تأكلون؟ في أحد في الخليج يأكل أرز فقط؟
ما أظن، يعني إلا من يسر له.
حتى في مصر معظم المصريين أيضا لا يأكل أرز فقط، كل شيء معه.
نعم،
لا يكون خروفا ولا جملا صغيرا، لا، إنما فيه شيء.
يعني إذا نحن نحسن التقدير لأن هذه عبادة نحن نتقرب بها إلى الله، وكفارة نخرجها.
ولذلك ابن تيمية عندما سؤل عن إخراج القيمة في الصدقة بين الآراء المختلفة.
طيب شيخنا، أيضا نأخذ قول شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن نستقبل هذا الاتصال.
تفضل.
هنا أبو يحيى، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحت عاوز أسأل سؤال بس بسيط.
اتفضل يا شيخ. اتفضل يا شيخ. نعم.
معلش، انا راجل متزوج من زمان.
نعم.
وشريت ذهب لمرتي من زمان الجرام ب25 وبعته ب40 جنيه، ومرت السنين وكنت كل ما اقول زوجتي هات الذهب كانت تقول لي مثلا نعمل العيال، نجيب حاجه للعيال.
نعم.
والعيال كبرت الحمد لله، ربنا كرمني جوزت ولد وبنت، وخايف انا اموت وقابل ربنا ما كنتش مسدد الدين علي، فجزاكم الله خير. يعني اعمل ايه بالضبط؟
الدين عن لمن يا اخي؟
نعم،
الدين ده لمين؟
زوجتي. يعني انا
يعني الذهب اللي انت خدته. نعم. طيب جزاكم الله خير، ابشر بخير يا اخي. اخونا طه، السلام عليكم.
عليكم السلام. بجد
تفضل يا اخي.
بالنسبه لبنك ابو ظبي الثاني بيبيع عربيات من نظام المراقبه الاسلاميه،
يعني ايضا ضد تسميه، اتفضل.
فالنظام ده جائز ولا مش جائز؟
طيب بنك ابو ظبي الثاني. طيب بدون تسميه كما اتفقنا، ابشر بخير. جزاكم الله خير. نرجع شيخنا إلى قول شيخ الإسلام.
سؤال عن إخراج القيمة في الزكاة في الصدقة، فبين موقف المذاهب الأربعة. موقف المذاهب الأربعة أن المالكية والشافعية لا يجزون إخراج القيمة، الحنفية يجزون إخراج القيمة، الإمام أحمد أجاز في مواضع ومنع في مواضع.
لا، تاني يا الشيخ.
المالكية والشافعية لا يجوزون إخراج القيمة.
لا يجوزون إخراج.
ممنوع إخراج القيمة.
نعم.
الحنفية يجوزون إخراج القيمة. لا مانع عندهم من إخراج القيمة.
نعم.
الإمام أحمد أجاز في مواضع ومنع في مواضع.
نعم.
ثم قال شيخ الإسلام: الأصل هو عدم جواز إخراج القيمة، هذا الأصل.
نعم.
ولكن إذا روعي في القيمة العدل والمصلحة، أو صاحب أو المستحق للصدقة طلبها، طلب القيمة، في هذه الحالة يجوز. وضرب مثل واحد شخص عنده بستان مع الثمار بالكامل.
نعم.
ثم أعطى الفقراء 10% من الثمن، قال هذا في غاية العدل، لنساوى بينه وبين نفسه، هذا جائز.
نعم.
ثم ذكر خبرا جاء في البخاري معلقا، وهو أن سيدنا معاذ عندما ذهب لأهل اليمن، ليس في المرة الأولى، المرة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
نعم.
أحوال اليمن في وقتها يبدو كانت أحوال اليمن الآن، فكان الصدقة لا تخرج من اليمن.
لا إله إلا الله.
نعم. نسأل الله تعالى أن يكون مع إخواني وأبناء أهل اليمن.
آمين يا رب العالمين.
ثم استدل بخبر جاء في البخاري، وهو أن سيدنا معاذ المرة الثانية قال لهم: ائتوني بقميص أو لبيس أو خميس مقابل بدلا من الذرة والشعير. فإنه أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الخبر هذا ثياب بدل من الطعام.
نعم.
فرق
كبير
كبير. أنا يعني دفع نقود الآن مثلا، فالنقود تشتري بها الطعام وتشتري بها الثياب وتشتري بها تريد.
نعم.
لما هم ثياب بدل من الطعام، لماذا؟ أهون عليكم، أنا أهلي كان مشهور بالثياب.
نعم.
وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الحافظ ابن حجر هو شافعي، الشافعي لا يجزون.
أيوة نعم، لا يجزون الإخراج.
خلاص، إنما هو من خبر.
نعم.
فقال هنا وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن ساقه الدليل.
لكن ساقه الدليل.
إذن وافق لأن في دليل.
هذه كلمة رائقة في الشيخ يعني.
نعم.
حتى فيها رد على من كل من يقول لا ساقه الدليل. هناك عندنا دليل.
ساقه الدليل. ثم قال ابن حجر أيضا، وهذا أيضا يدل على جواز نقل الزكاة،
يعني زيادة على مسألة القيمة نقل الزكاة.
نقل الزكاة نعم. أحد أبنائنا الخطباء المساجد.
طيب شيخنا أيضا نعود إلى ذلك، ولكن نستقبل أم محمد. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ بس سؤالين لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت، أنا مقدمة على الحج وحقترض فلوس من أختي، والفلوس ديت كانت في بنك ربوي. السؤال الأولاني. ولكن أنا يعني مش هيتيسر معايا الفلوس غير بعد الحج، فإن شاء الله حد يوم لها بعد الحج، ولكن هي فلوسها كانت في بنك ربوي. السؤال الثاني، إن أنا طلع الحج أنا والدتي بدون محرم، وطبعا معيش فلوس تكمل إن أنا أدفع مثلا لأخويا أو لزوجي فلوس للحج تاني، لأن فلوس معاش وعلى الأد، فطلع كده بدون محرم.
خلاص يا أختي أبشري بخير، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، وأزقنا الله وإياك حج بيته الحرام.
آمين يا رب.
يعني قصة الخطيب.
الخطيب قال لهم خبر هذا فيه انقطاع وفيه كذا وفيه كذا. فالتقيت به وقلت له أيكم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أم البخاري؟
صلى الله عليه وسلم. البخاري إمام حب بحت.
الإمام البخاري لم يجعله بصيغة التمريض أن يقيل كذا، ده جعل العنوان نفس العنوان يبين الجواز. وذلك ابن حجر قال بأن هذا رأي الإمام البخاري.
نعم.
يعني كان هنا الإمام البخاري إمام المحدثين، والإمام أبو حنيفة إمام أهل الرأي، والإمام أحمد في مواضع، والحافظ ابن حجر الشافعي الذي
ساقه الدليل،
كلها إذا مسألة خلافية. الخلاف معتبر أم غير معتبر؟
طبيعي معتبر.
معتبر. إذن لماذا إذا نتشدد في مثل هذه الأمور وعندنا سعة؟ أنا هؤلاء جميعا إذا اقتدينا بهم ألا يكون هذا لنا حجة عند الله عز وجل؟
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. نستقبل أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
بقول لك عندي أرض ومش عارف مش هاخد كارد.
نعم، عندك أرض وبعدين؟
قال لي عندهم أرض مش عارفين يبنوها، مش هاخد كارد.
خلاص يا أخي أبشر بخير، جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا أبو عبد الله من المغرب يقول أحد البنوك التجارية عندهم استحدث فرعا إسلاميا، وعنده يعني يقول بيع سيارات بيع عقارات إلى غير ذلك، لكن هو بيقول إنه صورة هذا البيع من هذا الفرع الذي استحدث إنه بيجعل من يريد الشراء يذهب للبائع بائع السلعة وصاحب السلعة الأساسي ويقول له اتفق معه على السعر، ثم إذا اتفق معه على السعر يأخذ مندوب عن البنك ويتفق مع الرجل ويشتري منه، ثم بعد ذلك يبيعها لهذا الذي يريد أن يشتري سواء بزيادة أو بزيادة بالغة كما يقول أخونا، يعني يمكن بالضعف.
هو الفرع الإسلامي لبنك ربو هذا جائز ما دام يسير بطريقة سليمة، بمعنى إن ميزانية الفرع منفصلة عن الأصل، والفرع له رقابة شرعية تدقق، والفرع يستثمر فعلا بطريقة إسلامية. إذا كان هكذا يجوز، إنما كان مسألة شكلية، يعني الشخص هو الذي يذهب إلى الفرع والذي يتفق والذي يتسلم السلعة، إذن ما دور البنك إذن هنا؟ لا بد أن يكون له دور. ليس له دور إذن مسألة لا تكون هذه المعاملة صحيحة،
لأن المسألة كده إذن فيها قاضط.
نعم،
وقاضي فائدة وزيادة هو لا يجوز.
نعم،
جزاكم الله خير. طيب أختنا شيماء بتقول يعني هي عندها حلي، فبتسأل زكاة الحلي على من تجب، عليها أم على زوجها؟
على من يملكها،
على من يملك الحلي.
نعم، لأن المسلم يزكي الأموال التي يملكها.
نعم،
فمن الذي يملك هذه الحلي؟
المرأة بالتأكيد. الزكاة عليها،
على من يملك.
نعم، على من
القاعدة العامة.
نعم،
من شروط وجوب الزكاة الملك التام.
نعم،
فهذا ليس ملكا للزوج، لا يتزين به الزوج، وملك الزوجة.
جزاكم الله خير.
لا مانع إذا تبرع الزوج بإخراج الزكاة، لا مانع، إنما نقول هنا بالنسبة للوجوب، الوجوب على من يملك.
بارك الله فيكم. أم أحمد بيقول يعني رجل يريد شراء سيارة من معرض، فالمعرض قال له أنا سأحولك على البنك والبنك تجاري،
فيشتري إذن عن طريق البنك التجاري.
نعم،
وهذا فهم خاطئ،
أن البنك التجاري لا يبيع ولا يشتري.
نص القانون يحظى على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة. نعم، يحظى ممنوع. إذا البنك التجاري يقرض بفائدة للشراء ولا يشتري ولا يبيع، ولو أراد أن يتاجر ويشتري ويبيع البنك المركزي يمنعه،
القانون يمنعه،
لأن القانون يمنعه.
نعم،
لذلك هذا من أخطاء الشائعة، أن يتنبه لها إخواننا وأبناؤنا،
لأن البنك التجاري لا يبيع،
البنك التجاري لا يشتري ولا يبيع إلا إذا كان مثلا سيارة مستعملة عنده للموظفين فأراد أن يبيع السيارة المستعملة، هذا أمر آخر.
نعم،
إنما كتجارة لا يسمح له.
جزاكم الله خيرا. أختنا نادية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
لو سمحت من فضلك، لو واحد يعني عندي شايل فلوس في البنك وعاوز يطلع الزكاة لأخوه، لأن كان أخوه متورط في مسألة كده، ويعني كان ليه معاه فلوس بتاعة ناس، والمهم ضاعت في البورصة.
نعم،
فباع شقته علشان يسدد الدين اللي عليه للناس اللي ادولهم بالفلوس بتاعتهم. المهم هو دلوقتي ساكن في شقة إيجار، وبتنقل من مكان إلى مكان كل فترة، كل سنتين ثلاثة يروح مكان تاني، فأكون صعبان عليه، عايز يطلع له فلوس الزكاة إن هو يجيب بيها شقة، هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟
حاضر يا أختي، أبشري بخير، جزاك الله خيرا. أخونا أبو مالك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالكم؟
أكرمك الباري.
ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
كيف يكون هناك بنوك إسلامية في مصر وهي تابعة للبنك المركزي؟ وبارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ يوضح لك يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا أبو يحيى بيقول هو متزوج منذ أمد بعيد، واشترى ذهبا لامرأته، يعني كان ذهب الشبكة أو المهر كما يسمون، ولكن هم باعوا الذهب منذ فترة بعيدة جدا، يعني هو يقول حتى اشترى الذهب 25 جنيه وباعه 40 جنيه، وهذا كلام ليس موجودا في عصرنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الخير. الشاهد أنه هو الآن بيقول أنه بعد أن باع الذهب، الآن كل ما يقول لزوجته يعني هرد لك الذهب، تقول يعني نزوج الأولاد، نصنع كذا نصنع كذا، بارك الله فيها. فبيسأل الآن كيف يسدد هذا الذهب لأنه يخشى أن يموت وعليه دين لزوجته.
زوجته إذا سامحته في هذا الدين فلا شيء عليه. نلاحظ هنا يعني ما بين الزوجين ده من آيات الله سبحانه وتعالى.
سبحانه
من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من آيات الله دلالة قدرة الله سبحانه وتعالى.
سبحانه
فإذا كان الأمر هكذا لا شيء. أما إذا كانت الزوجة تريد هذا الدين فعليه أن يسدد هذا الدين.
جزاكم الله خير. طيب أخونا طه بيسأل عن شراء السيارات من البنوك التجارية.
احنا قلنا يعني فهم بأن القانون يمنع البنوك التجارية من التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقايضة.
إذا لا شراء من البنوك التجارية
لأنه قرض بفائدة.
نعم.
إنما الشراء يكون من البنوك الإسلامية فعلا، يكون إسلامي فعلا وليس اسما.
جزاكم الله خير. أختنا محمد تقول هي مقدمة على الحج وستأخذ هذا المال الذي ستذهب به الحج من مال يعني عند أختها، ولكن هذا المال موضوع في بنك تجاري. بالتالي
أول نسأل هنا الحج هذه هل هي حجة الفريضة أم حج تطوع؟
نعم،
لأن حج الفريضة يجوز أن نأخذ برأي القائلين بأنه يمكن أن تحج في صحبة آمنة.
هذا للسؤال الثاني أنه ستحج بدون محضر.
إذا كان حج فريضة.
إذا كان حج فريضة.
نعم. أما ليس فريضة فلا داعي لأن تحج مدام ليس لها محرم.
نعم.
أو ليس معها محرم. ثم الأمر هنا أن المال أيضا في بنك ربوي. لكن لو أن الحج الفريضة وأخذت هذا المال فإنه يحل لها وإن كان يحرم على أختها،
لأنه تغير الطريق.
أنا بينا هذا من قبل أكثر من مرة. نعم.
نعم. أهنا عبد الرحمن بيقوله يعني العائلة عندها أرض وتريد أن تبني عليها ولا يستطيعون البناء، فبيسأل هل يجوز أن أخذ قرض لأبني هذه الأرض؟
لا يجوز. لو عنده عقد استثمار، مقاولة، شراء الخامات، يعني في طرق عقود إسلامية يمكن أن يتعامل بها وتكون حلالا وفي نفس الوقت تؤدي مهمة.
نعم.
إنما لا يفكر في قرض ربوي.
نستقبل هذا الاتصال أخونا عماد. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. الكريم ابن الكريم.
أكرمك الباري.
بارك الله فيك.
أصلح الله حالك.
نرحب بتاج رؤوسنا فضيلة البروفيسور علي السالوس. أسأل الله أن يطيل في عمره.
جزاك الله خير يا
ابن الكريم. له وعليه وفيه.
شكر الله لك يا ابن الكريم.
يديم عليه دوام الصحة والنعمة والعافية.
آمين يا ابن الكريم. بارك الله فيك.
في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، ها هو رجل نحسبه لا يتحدث في الاقتصاد الإسلامي مثله، ولا علم العلم الذي عنده ليس لأحد فيما نعلم على وجه الأرض في الاقتصاد الإسلامي. فيا من تريدون الخير بمصر
يا أخي الكريم، قد يكون الأمر هناك، قد يكون هناك من هو أعلم منه.
نحسبك ولا نزكي الله أحد، شهادة حق نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونسأل عنها. فيما نعلم ليس هناك رجل يتكلم وعنده علم في الاقتصاد الإسلامي مثل هذا الرجل.
ربنا يجمعنا دائما على الحب يا أخي وجزاك الله خيرا. يعني
فيا من تريدون بمصر الخير فها هو، لماذا لا يستثمر مثل هذا الجهبذ؟ والبلاد تمر، العباد يعلمون ماذا تمر، ماذا يمر بمصر الآن، ومن من 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 الاقتصاد المنهار. فحسبنا الله ونعم الوكيل.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه وإلى منهاجه وإلى شرعه ردا جميلا.
السلام عليكم.
جزاكم خيرا أخانا عماد على يعني هذا التواصل الرائق، ولا حرمنا الله من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه، ويسر الله لبلدنا الخير.
ولكن يا أخي الكريم وابن العزيز، أنا أعلم بنفسي من غيري، أنا أعلم أن هناك من هو أعلم مني.
بنسرنا إياكم دكتور.
تفضل.
أسأل الله حالك.
جزاك الله خير يا ابني. تفضل.
أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
لو سمحت والله أنا كنت سمعت اللي هو جاب الأخ اللي هو كان سأل عن حكم شراء سيارات عن طريق البنوك. بس أنا بس كان لي استفسار في مسألة معينة. أنا في الإمارات.
تفضل.
ورايح أشتري سيارة من بنك إسلامي اسمه بنك دبي الإسلامي. تمام. انا بقول اسم بس عشان الشيخ يبقى اكيد عنده فكره عن البنك ده ليه معاملات اسلاميه فعلا ولا لا. رحت بتفق مع البنك انا عايز سياره معينه هشتريها، وبتفق مع صاحبها قبل ما اروح للبنك ان انا هاخدها منه بالسعر الفلاني. وبعد كده بروح للبنك وبقول له انا عايز السياره ديت، فالبنك بيقول لي هات لي مثلا الرخصه، هات لي ورق الفلاني، خلاص، واتفق معايا ان خلاص السياره دي هتاخدها وتسدد اقساطها. طبعا الاقساط بتبقى اكتر من السعر الاساسي.
يا أخي الكريم يعني جزاك الله خيرا، وأنا أعلم بنك بأشياء أكثر من هذا، لكن لي مع بنك دبي قصة تفيد في هذا الموقف. أحد الإخوة اتصل بي من الإمارات، وكنت وقتها أنا في قطر، وقال أنا عندي عقد من بنك دبي الإسلامي وأريد أن أعرضه عليك. قلت تفضل. فجاء من الإمارات ونزل من الطائرة إلى بيتي وأراني العقد، فقلت له اذهب إلى فلان وقل له بأن هذا العقد غير جائز. فرجع في الطائرة في نفس اليوم. فما كان من بنك دبي إلا أن اتصل بي وقال سنرسل لك جميع العقود وادرسها وقل لنا ماذا فيها حتى نصححها. وفعلا أرسلوا لي جميع العقود وصححتها. إذن هذا البنك وبنك دبي الإسلامي هو أول بنك إسلامي في العالم. يعني نشأ بعده بنك التنمية في جدة، البنوك الأخرى كلها بعد هذا البنك. إذن البنك اتجاه طيب والحمد لله.
الحمد لله.
وفعلا عدلت العقود.
ويتذكر يا شيخ.
نعم.
ويتذكر يعني. إذا ذكر يتذكر وإذا بوجع يضجع.
نعم نعم.
نعم.
وفعلا يعني العقود عدلناها. ثم جاءت رقابة شرعية طيبة أيضا، فالحمد لله. يعني أنت فيما دمت في الإمارات ومع بنك دبي الإسلامي أعتقد أن هذا، وإن كنت لا أحب أن أذكر اسم بنك معين، إنما هو ليس في مصر.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب، سائل بيسأل بيقول أنا موظف وعندنا في العمل صندوق يسمى صندوق التأمين الخاص، يتم خصم من نسبة معينة من مرتبي، وفي نهاية الخدمة يتم منحي مبلغ تأميني كبير. وبيقول هذا الصندوق يستثمر 60% من أمواله كودائع نقدية ثابتة ذات عائد ببنك تجاري.
طيب، إذا الاستثمار ربوي، ولذلك يعني لا تلجأ إلى هذا ما دمت لست مضطرا له، لأن هنا الزيادة التي تأتي عبارة عن فوائد ربوية.
نعم فلا يدخل في ذلك.
لا يعني يبتعد عن الربا.
أختنا نادية بتقول يعني رجل يعني هو وضع ماله في بنك، والآن يريد أن يخرج الزكاة لأخيه لكي يشتري بها شقة.
أي بنك؟ نفس الشيء.
نفس الشيء.
بنك ربوي. تفضل.
طيب في الزكاة هل يجوز أن يخرج الزكاة لأخيه؟
اولا قبل ان يخرج الزكاه لابد ان يتخلص من الربا.
نعم.
والزكاه تكون على الجزء الحلال، لان المال الحرام لا يزكى. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. المال الحرام لا يتزكى وصاحبه لا يتزكى.
نعم.
فلابد اذن لمن اراد ان يتوب، وان توبتم فلكم رؤوس اموالكم. لابد من التوبه اولا. ان تاب يخرج المال الحرام ويزكي المال الحلال.
بارك الله فيك. طب شيخنا، سؤال أخونا أبو مالك بيقول كيف يكون هناك بنوك إسلامية في مصر وهي تابعة للبنك المركزي؟
لأن البنك المركزي عنده قوانين إنشاء البنوك. فالبنك التجاري لو أراد أن يتعامل في استثمارات فعلية مثل بيع وشراء وعقود استصناع ومربح وهكذا، البنك يمنعه. البنك المركزي يمنعه. أما البنوك الإسلامية فقوانينها تسمح بالاستثمار وتمنع الربا الأصل. يعني إذن هنا بيع شراء عقد استصناع عقد مشاركة، مشاركة منتهى بالتمليك، عقد إجارة، إجارة منتهى بالتمليك، أي عقود من العقود الإسلامية البنك الإسلامي يقوم بها، والبنك والبنك المركزي لا يمنع، بالعكس يشجع على هذا. إنما بالنسبة للبنوك الربوية البنك المركزي يمنع. فإذا مسألة إنه بنك مركزي إذا لا يكون في بنوك إسلامية، هذا كلام يدل على أن القائل لا يعرف عمل البنوك.
نعم، يعني البنك المركزي له قانون للبنوك التجارية وله قانون آخر للبنوك الإسلامي.
والذين يفتشون على البنوك إذا ذا بنك إسلامي يفتش، أي ينظر هنا في هذا الجانب الإسلامي. يعني أنا أذكر هنا كان عندما يذهب تفتيش على بنك إسلامي ويجد أشياء قد لا يفهمها يعرض علي، يبين له أن هذا جائز لأنه كذا وهذا كذا. بنك تجاري يبقى في قانون آخر.
نعم،
فإذا القوانين البنوك تختلف تبع للبنك الإسلامي والبنك التجاري.
نعم،
فالاستدلال بأن مثلا في بنك مركزي فلا يوجد بنك إسلامي، هذا يدل على أن القائل لا يعرف عمل البنوك ولا قوانين البنوك،
والاستدلال لا يصح يعني.
نعم.
أخونا أبو حفصة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟
أكرمكم البالي، تفضل.
بارك الله، ممكن سؤال يا أخي؟
تفضل الشيخ معك.
يا أخي لدي ثلاث محلات تجارية، محل للثلاجة ومحل للصباغة ومحل للمواد الغذائية، يعني كيف أزكي عليه؟
طيبة، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طب شيخنا نجيب عن 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 أبي حفصة، يعني بيقول لديه ثلاث محلات تجارية وكل محل له نشاط، محل ثلاجة ومحل للسلع الغذائية والثالث أظن المواد بناء أو ما شابه يعني. فبيسأل كيف يزكي؟
المسلم يزكي متى بلغ النصاب وجبت الزكاة بعد سنة هجرية.
نعم،
في هذا اليوم الذي وجبت فيه الزكاة يحسب كل ما عنده. فالمحلات التجارية هذه مبنى المحل هذا من أصول ثابتة، هذا لا يزكى.
نعم.
الأدوات المستخدمة في المحلات التجارية أيضا من أصول ثابتة لا تزكى. عروض التجارة تحسب بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الدفترية، يعني لا يحسب بكم اشتراها وإنما يحسب الآن قيمتها كم. النقود تضم، الديون مرجوة الأداء تضم، الديون غير مرجوة الأداء لا يزكيها إلا متى قبضها. إذا في يوم في السنة اللي هو يحسب فيه الزكاة يحسب كل هذا. كل محل على حدة، الأصول الثابتة يستبعدها، الأصول المتداولة ينظر إلى قيمتها في السوقية، النقود يجمعها، الديون مرجوة يجمعها، ديون غير مرجوة يتركها، ما عليه من ديون متصلة بالتجارة يطرحها من القيمة الإجمالية.
نعم،
يزكي الباقي كله في بنسبة 2.5%.
جزاكم الله خيرا. أم محمد، السلام عليكم. أكرمك الباري، علي صوتك بس يا أختي.
ربنا يبارك. يعني عندي سؤالين.
نعم،
عندي سؤالين حضرتك.
تفضلي سؤال.
حضرتك بالنسبه يعني الشيخ تفضل وقال ان حرام ان احنا نشتري العربيه بواسطه البنك. طب انا دلوقتي حضرتك يعني لو عايزه اشتري عربيه وطريقه حلال ومش عايزه فيها اي ربا اعمل ايه؟ وعايزاها بالتقسيط مثلا اعمل ايه عشان خاطر يعني وما يبقاش البنك وسيط بالنسبه يعني البنك ربا وما يبقاش وسيط بيني وبين البائع، يعني اشتريها منين؟
نعم.
يعني اخدها منين؟ ده سؤال حضرتك. السؤال الثاني حضرتك يعني لو حبيت احط يعني فلوس ان شاء الله في بنك فيصل، انا كنت سالت الشيخ قبل كده على بنك فيصل فعلا بالتحديد يعني، وحضرتك قال لي ان هو ان شاء الله معاملاته حلال، بس انا في ناس قالت بره يعني انه في جزء برضو مش مظبوط، فانا مش عارفه
خلاص
هو فعلا حلال ان شاء الله يعني احط فيه فلوس او ما احطش يعني.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. قطع اتصال. طيب شيخنا، أختنا أم محمد بتسأل، يعني نحن تعلمنا من فضلتكم أن شراء السيارات عن طريق البنوك التجارية لا يسمى شراء أصلا لأن البنوك التجارية ممنوعة من البيع والشراء.
نعم،
فلا يجوز. فبتسأل كيف أشتري سيارة بالتقسيط بدون أن ألجأ إلى البنك؟
ألجأ إلى البنك الإسلامي.
بنك إسلامي؟
نعم. بنك إسلامي يجوز له البيع والشراء والتجارة يجوز له كل هذا.
نعم. السؤال الثاني، يعني تتصل بالشيخ إن شاء الله على التليفون، تأخذين من الكنترول وإن شاء الله يوضح لك الشيخ عمل البنك، جزاك الله خير. شيخنا يعني سائل بيسأل بيقول يتيم له مال ولكنه محبوس في البسطة، فبيسأل هل عليه زكاة؟
الأصل أن مال الصغير يزكى.
نعم.
لأن هذه فريضة، فليس الأمر تطوعا.
نعم.
من فريضة. لكن إذا حبس بطريقة ربوية والربا لا يستطيع الفقير أن ينتفع به، بمعنى هذا أن الفقير
الصغير
أو الصغير الصغير لا يستطيع أن يستثمر ماله.
نعم.
وعندما يكبر ويسألنا سنقول له استبعد الفوائد الربوية كلها.
نعم.
خذ أصل المال.
صحيح.
طيب، وخلال السنوات الطويلة هذا ماذا يفعل؟ هذا خطأ من مجلس الحسبي، وهناك من يطالب بأنه في المجلس الحسبي يخير على الأقل ولي الأمر، فأن يستثمر المال الصغير هذا يستثمره في بنك ربا ولا بنك إسلامي.
نعم.
البنوك كلها تحت إشراف الدولة، والبنك المركزي يشرف على البنوك كلها سواء إسلامية أو غير إسلامية.
نعم.
فإذا لماذا يمنع الصغير من أن يستثمر ماله بطريقة حلال حتى ينتفع به هذا المال؟ أرجو أن يكون هذا مسموعا، لأن هذه الحقيقة يعني ظلم لهذا الصغير، يظلمونه ظلما فاحشا.
ونحن الآن نسعى إلى تغيير بعض هذه الأطر، خاصة ونحن يعني نعيش هذا العصر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يسر الخير فيه.
أمين يا رب.
فيعني نسارع إلى تغيير هذا وإلى منفعة الصغير ومنفعة الفقراء أيضا.
نعم.
بارك الله فيك. طيب، أخ بيعمل في الأمن الصناعي في أحد البنوك التي تتعامل بالربا، يعني أحد بنوك التجارية، فبيسأل عن حكم عمله.
لا أدري هنا، يعني الأصل يعني ألا يتعامل مع بنك ربوي، وإذا قرر المجمع لا يجوز لمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، هذا قرار مجمعي.
نعم.
فإذا هنا يحتاج إلى ننظر في طبيعة عمله، هل له صلة بالائتمان والقراض والفائدة
أم لا؟ بيقول بيعمل في الأمن الصناعي، يعني في الأمن الصناعي. و
ما المراد بالأمن الصناعي؟
الأمن الصناعي يعني الحريق أو ما شابه، يعني هو مسؤول عن
مسؤول عن يعني معناه أنه هو رجل أمن.
نعم.
رجل أمن يحافظ على المبنى وما في داخل المبنى والنقود والربا الموجود ويحافظ على الجميع إن شاء الله.
الله المستعان. طيب، يعني سائل بيسأل معه مبلغ من المال وعليه زكاة، وبيقول يعني أخته الآن تريد أن تتزوج فبيجهزونها، يعني فبيسأل هل يجوز أن يخرج الزكاة لأخته؟
هو الأصل يعني أن الإنسان في ظل الاقتصاد الإسلامي يجد تمام الكفاية من العمل.
نعم.
فإن لم يكن من العمل يكون من نفقات الأقارب المسرين، وإلا فليكن من الزكاة. إذا الزكاة في المرحلة الثالثة، قبل الزكاة العمل، وبالنسبة للإناث العمل ليس فريضة، يجوز أن تعمل ويجوز أن لا تعمل، وأقرب الرجال إليها مكلف بالإنفاق عليها نفقات أقارب مسرين وليس زكاة. الزكاة المرحلة الثالثة، فالزكاة أخته معه هو ينفق عليها، فإذا ما عليها أن يساعدها من ماله الخاص ما دام أخته صغيرة هذه، فكيف يعني يعطيها من الزكاة؟
يصلها بالمال أولى.
نعم.
له ولها.
نعم.
جزاكم الله خير.
في هذه النقطة فيها شيء من الخلاف، نراك من يجيز أن يعطى الأخ أو الأخت من أموال الزكاة، لكن الراجح هنا بالذات بالنسبة للأنثى أن أقرب الرجال إليها مكلف بالإنفاق عليها، وأقرب الرجال إليها هنا هو أخوها.
نعم.
إن لم يكن أبوها موجودا.
نستقبل هذا الصال، يعني أختنا أم عمر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي، شيخ معك.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضلي.
السلام ورحمة الله. في
اسمعيني من التليفون وقولي سؤالك يا أختي.
طيب أنا عندي لو سمحت في قطعة أرض موجودة في مصر، وإحنا هي متأجرة يعني، فأجرها في السنة من حوالي 5000 جنيه، إزاي الزكاة عليها؟
حاضر يا أختي، جزاك الله خير. طيب شيخنا أيضا سائل بيسأل بيقول هو واضع ماله في فرع البنك تجاري، فماذا يصنع في الأصباح؟ فرع إسلامي البنك تجاري.
نعم نعم، هو إسلام وغير إسلام هذا أمر يحتاج إلى شيء تدقيق، لا يعني أود أن نتأكد من الآتي، إن أموال الفرع غير متصلة بالأصل، وأموال الفرع تستثمر بطريقة صحيحة.
نعم.
والفرع له رقابة شرعية تدقق وتطمئن لأن الفرع يستثمر استثمارا إسلاميا، ما لم يتأكد من هذا فحكم الفرع يأخذ نفس حكم الأصل.
ما لم يتأكد من ذلك فحكم الفرع يأخذ حكم الأصل.
نعم.
يعني يبقى بنك تجاري.
نعم.
ومسمى بإسلامي فقط. جزاكم الله خيرا. يعني أخونا محمد من الإمارات يريد أن يسأل مرة ثانية. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام عليكم. معذرة شيخ، أنا رأيت أن المسألة كنت أحتاج الشيخ أنه يفضل فيها شوية، لأن أنا لما كنت بدأت في شراء الموضوع العربية إخوة نصحوني وكده وقالوا لي أن شراء العربية عن طريق البنك لا يجوز بسبب أن لا يحصل القبض أو الملك لا يتملك السلع، يعني
البنك لا يتملك السلع. نعم.
فقالوا لي يعني ده مذهب الشافعي وأحمد إن من الطريقة دي في البيع لا تجوز.
نعم.
فهما بس أنا كنت عايز الشيخ بس شوية تفصيل في المسألة بس عشان نبقى مستريح شوية وأنا بشتري الحاجة، ولو الموضوع فيه شبهة أو حاجة زي كده يبقى أنا أبعد عنه أصلاً.
أبشر يا أخي، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ.
الشافعي وأحمد ليس لهما آراء في البنوك.
يعني مستخلص على قولهم.
البنك الإسلامي الذي يلتزم بمنهج الإسلام يشتري ويملك ويحوز.
يشتري ويملك ويحوز.
قرار المجمع يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. شروط 5، إذا توفرت هذه الشروط 5 كان البيع صحيح.
نعم.
لم تتوافر البيع غير صحيح. فإذا أردت أن تشتري عن طريق بنك إسلامي انظر في هذه الشروط، هل توفرت أم لا؟ توفرت اطمئن واشتري، لم تتوافر لا تشتري.
جزاكم الله خيرا شيخنا، طيبت وطابت أيامك، ولا حرمنا الله وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه
سبحانه وتعالى.
أشكر موصولكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولله.